بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، ويصام برؤية عدل ولو أنثى، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام. ويلزم الصوم لكل مكلف، لكل مسلم مكلف قادر. وإن قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا، ومسافر قدم مفطرا. هذه من أحكام الصيام. تقدم لنا فيما مضى أن الصيام في اللغة هو الإمساك. الإمساك مطلقا هو في اللغة الصيام، ومن هذا قول الله تبارك وتعالى عن مريم عليها السلام: قالت إني ذرت للرحمن فإن أحد قالت فإني ذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقول الله تبارك وتعالى عنها: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني سكوتا. وفي الشرع الصيام هو الإمساك عن المفطرات من تبين طلوع الفجر للصائم، من تبين طلوع الفجر إلى غروب الشمس وإقبال الليل من جهة المشرق، مع النية، يعني مع نية الصيام وعقده من الليل، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم ينوي فلا صيام له. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث يرويه الشيخان من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. وتقدم لنا أيضا أنه يجب صوم رمضان برؤية هلاله، ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فقد كلفنا بالصيام لرؤية الشهر بالعين المجردة، ولم نكلف بأن نعمل بالحساب أو نعمل بالمراصد الفلكية، لأن هذا هو الذي في مقدور البشر، وهو أمر من الشرع الحكيم أمرنا به، فهو يبين أول الشهر وخروج الشهر، وهذا أمر منضبط لا يختلف. فإن الله تبارك وتعالى يأمر الناس ويجعل لهم علامات لا يضلون بها ولا تزيغ بها الأهواء ولا يختلف فيها الناس. ولذلك يقول تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فأمور الشرع ظاهرة ومعالمه بينة ودلائله ساطعة، ولم نكلف إلا بما هو في وسعنا وقدرتنا، فلله الحمد والمنة. ومن حكمة الله تبارك وتعالى لهذا الدين، ومن رحمته، ومن أسرار بقاء هذا الإسلام، أن الله تبارك وتعالى جعل أركانه ظاهرة وجعل تعاليمه ظاهرة يعرفها الناس ويتدارسها الناس ويتعلمها المسلمون، الصغير يتعلمها من الكبير، والعامي يتعلمها من العام، والجاهل يتعلمها من العالم، والناس بعضهم يعلم فيها بعضا، لأنها شعائر ظاهرة ومعالم واضحة. فهذه أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه هي أعظم كلمة تعبد الله بها الخلق، وهي الكلمة الواجبة التي تجب على المسلم أول شيء. فإن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وهي الكلمة التي شهد الله بها لنفسه، وشهد بها ملائكته لربهم، وشهد بها أولو العلم، وهي أعظم كلمة في ميزان الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهي كلمة عظيمة. ولما قال موسى صلى الله عليه وسلم: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله، قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. فقال الله: لو أن يا موسى لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. ولما سأله أبو ذر رضي الله تعالى عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله يا رسول الله من الحسنات؟ قال: هي أفضل الحسنات. كلمة عظيمة، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لأن الإله معناه المعبود المتصف بصفات الكمال، بصفات كمال الحمد كلها، بصفات الكمال والجلال المطلق والمنزه عن كل نقص وعن كل عيب. وهذه الصفة لا تكون إلا للخالق تبارك وتعالى، ولا تكون إلا لرب العالمين. هذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا متصف بصفات الكمال والجلال وصفات الحمد كلها والمنزه عن صفات النقص كلها، لا يتصف بذلك إلا الله، فهو المعبود الذي يستحق العبادة، لأن الإله هو المعبود الذي تحبه القلوب وتألهه وتعظمه وترغب إليه وتتوكل عليه، فهو المعبود بجميع أنواع العبادات كلها. وشهادة أن محمد رسول الله، طاعته عليه الصلاة والسلام في أمره واجتناب نهيه وتصديقه في خبره وعبادة الله بشرعه ومحبته، فهذه أركان الإيمان التي بني عليها الإسلام ظاهرة، ومنها الصوم. هذه الأركان الإسلام، هذه أركان الدين العظيمة، أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد جعلها الله ظاهرة يسمعها الناس، تتردد في المآذن وتتردد في الفلوات والخلوات وتتردد في المشارق والمغارب، حتى يكون هذا الدين ظاهرا، لا يقدر أحد أن يقول: ما سمعت بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا سمعت بالإسلام. وإذا سمع ذلك فإنه ملزم أن يسأل عن هذا، وملزم أنه يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يتبع شرعه، كان مآله إلى النار وبئس القرار والعياذ بالله. فهذه الأركان نتكلم عنها من حيث من حيث أنها ظاهرة وشعائر بينة، ونبين في هذا أن هذا الدين من حكم الله فيه ومن أسباب حفظه لهذا الدين أن الله عز وجل جعل أركانه وجعل شعائره ودعائمه وتعاليمه ظاهرة للناس كلهم، يتعلمها الناس ويقتدي الناس فيها بعضهم ببعض، ويأخذها الآخر عن الأول. ثم هذه الصلاة التي فرض الله لها هذه الطهارة، وأنزل الله في ذلك كتابا يتلى لا ينسى ولا يمحوه ولا يغسله الماء، إقامة للحجة على الناس، إقامة من الله لحل حجته على العالمين. يتوضأ الصغير بتعليم الكبير، ويتوضأ المسلمون بعضهم ينظر إلى بعض في هذا الوضوء، ويتطهرون من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، ويطهرون ثيابهم والبقعة التي يصلون فيها، ويتهيئون لهذه الصلاة، ويتوجهون إلى القبلة لأنها شرط من شروط الصلاة. وهكذا شروط الصلاة واضحة ظاهرة، ثم يصلون جماعة، فرض الله هذه الصلاة جماعة، فرضها الله تبارك وتعالى جماعة للناس، لأنها لو كانت مخفية واستسر بها كل مصل في بيته يختلف فيها الناس اختلافا عظيما، ويتباينون فيها ويضيعونها ويبتعدون فيها عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل بأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي غير صلاة فلان، أو يقول صلاة أبو بكر تختلف عن صلاة فلان، صلاة عمر تختلف عن صلاة عثمان، وصلاة علي تختلف عن صلاة سعد بن أبي وقاص، وصلاة الصحابة بعضها تختلف عن صلاة بعض، فيدعي كل أهل مصر وأهل قطر أن صلاة فلان الصحابي الذي كان عندهم تختلف عن صلاة غيره، ويدعي كل بأنه على الحق وغيره على الباطل. وإذا كانت هذه الصلاة جماعة منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالمسلمين جماعة يراه الناس، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يرقى على منبره فيقرأ الفاتحة وما بعد ذلك مما هو في القرآن الكريم، يقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يركع وهو على المنبر، ويرفع وهو على منبره عليه الصلاة والسلام، ويفعل ذلك حتى يعلم الناس وحتى يروه. ولم يكن هذا دائما يفعله عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يفعله أحيانا حتى يأخذ الناس عنه هذه الصلاة بالتطبيق العملي لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلاته وأقواله في الصلاة وأفعاله وجميعها، وما يقال قبل الصلاة وما يقال بعدها، كل ذلك محفوظ في السنة ومنقول ينقله الكافة عن الكافة، حتى وصل إلينا هذا الدين محفوظا نقيا كما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فله الحمد وله المنة. فكان صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يرقى على منبره فيكبر تكبيرة الإحرام، ويقرأ بعد تكبيرة الإحرام، ويركع ثم يرفع من الصلاة، ثم إذا أراد أن يسجد رجع القهقرة، يعني رجع على الوراء، لأن منبره عليه الصلاة والسلام كان 3 درجات، فكان يرجع القهقرة وينزل يسجد في أصل المنبر، كل ذلك ليعلم الناس الصلاة حتى يراه من في آخر الصف ومن هو في أول الصف، فيستوي في رؤيته المسلمون ليأخذ عنه الصلاة تطبيقا عمليا. وهذا من رحمة الله بالمسلمين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. حتى إنه في جميع الحركات والسكنات في الصلاة إذا خفيت على الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول فيها، وإذا لم يسألوه ماذا يقول فيها كان يعلمهم ذلك، لأن هذه الصلاة هي عماد الإسلام، والتوحيد هو أساس الإسلام وخلاصة هذا الدين وأساسه الذي يبنى عليه. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت بين تكبيرة الإحرام والقراءة، فكان يقول له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول فيه؟ قال أقول فيه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا من الأدعية والأذكار التي تقال بعد تكبيرة الإحرام. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو أذكار أخرى، منها ما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، وكان عمر يعلم ذلك الناس على المنبر. ومنها التشهد، وما جاء أيضا في استفتاح صلاة الليل بألفاظ مختلفة، كل ذلك منقول في السنة، فكيف تخفى أعمال هذا الدين؟ بل هي ظاهرة. ومن ذلك هذا الصيام، الصيام هذا من أركان الإسلام الذي بني عليه، فكان عليه الصلاة والسلام يقول أيضا في صلاة الليل إذا قام يستفتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وأدعية وأذكار أخرى. الشاهد من هذا والمقصود من ذلك أن شعائر الدين ظاهرة ومعالمه بينة لا تخفى، وشرعه الله ظاهرا حتى يتعلمه المسلمون بعضهم من بعض، ولا ينسى أحد منه شيئا ولا يستسر أحد بشيء منه. وأما من زاغ عن الحق وحاد عن الصراط المستقيم فذلك من الهالكين، لأن الناس مع هذا ومع رؤيتهم ونقل المسلمين الأولين، نقل المسلمين بعضهم عن بعض، الآخرين الآخرون ينقلون على الأولين، مع هذا تجد أهل البدع يخالفون ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يخالفون ما كان عليه في العبادة، يخالفون، فذلك من ذلك من الزيغ والهلاك، لأنه متنكب الصراط المستقيم. وهذه الصلاة بهذه الصفة شرعها الله تبارك وتعالى جماعة، ولذلك أوجبها الشرع، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة، هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة، لأن في ذلك تعظيما للأجر وتكثيرا لسواد المسلمين، ولأن في هذا أيضا تعليما وتراحما بين المسلمين، فيتعلم بعضهم من بعض وحتى لا ينسوا هذه الصلاة وأعمال الصلاة. انظر إلى ما حدث من التغيير وما حدث من النسيان للأمم الأخرى، اليهود والنصارى أليسوا كانوا على دين موسى عليه الصلاة والسلام وكانوا على الحق الذي أنزله الله على موسى صلى الله عليه وسلم؟ بلى كانوا على ذلك، لكن وكذلك النصارى كانوا على دين عيسى صلى الله عليه وسلم الذي هو حق وأنزله الله عليه، ولكنهم بعد ذلك لا يقدرون الآن ولا يستطيع أحد منهم أن يأتي بالصلاة وأن يبين الصلاة وأن يقوم ويتعبد بالصلاة بركعة أو بصلاة واحدة مما كان عليه أمر موسى صلى الله عليه وسلم أو أمر عيسى، لأن ذلك لم يكن عندهم بهذه الصفة التي جاء بها الدين الإسلامي من نشر معالم الإسلام ومن تشريعه ومن تأييد الله له تبارك وتعالى وجعله ظاهرا بينا للناس كلهم. فجعل الله تبارك وتعالى هذا الدين ومعالمه ظاهرة وبينة وواضحة يراها الناس ويتعلمها الناس، هذا لم يكن ذلك في الشرائع السابقة، ولذلك حصل عليها من الغير والتحريف والتبديل ما حصل، حتى إنهم ليس عندهم بينة من أمرهم، وليس عندهم مما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام شيء، وليس عند النصارى مما جاء به عيسى صلى الله عليه وسلم شيء. يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وإقامة التوراة والإنجيل وما أنزل الله عز وجل هي الإيمان بالقرآن، الإيمان بالقرآن الكريم، لأن الله تبارك وتعالى أمرهم باتباع هذا النبي وبالعمل بشرعه الذي نسخ جميع الشرائع قبله. فنخلص من هذا إلى أن الله تبارك وتعالى من علينا بظهور الإسلام وغلبته وانتشار تعاليمه، ولم يجعله كالأديان السابقة التي يصلي فيها الناس فرادى، أو يصلون في مكان معلوم ويصلون في مكان مخصوص، بل حيثما أدركت الصلاة أحدا من المسلمين يصليها لوقتها في أي مكان من أرض الله الطاهرة. وهذا كله من فضل الله تبارك وتعالى. هذه الزكاة التي تقدمت لنا، يبعث الإمام الجباة والسعاة ويأخذون من أصحاب الأموال قدرا معلوما، فيتعلم الناس ذلك ويعلمون أن هذا القدر يلزمهم في أنصبة الزكاة، يعرفون ذلك، لأن الذي يؤخذ منه المال يؤخذ بهذه الطريقة وبهذا الحق وبهذا الوجه، فيعرف لماذا أخذ، يعرف بأنه إذا أخذ منه شاه في 40 شاة بأن هذا هو النصاب، وإذا أخذ منه تبيع أو تبيع في 30 من البقر يعرف أن هذا هو النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وإذا فرض أن الإمام لم يرسل أحدا فإنه يدفعها ويسوقها إلى الفقراء ويخرجها ويبرئ ذمته. وكذلك الإبل فيها مقادير للزكاة، كلما زاد عددها فإن لها أنصبة معلومة تقدمت لنا بتفصيل. كل ذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث جباته ويأخذونها من المسلمين، فبذلك تشتهر تعاليم الإسلام وتعمم أحكامه وتظهر معالم دينه حتى للبدوي الذي في الصحراء يعرف الدين الإسلامي. هذا الصوم الذي نتكلم عنه أيضا يصوم الناس شهرا واحدا، لم يجعل الله تبارك وتعالى لهم أنهم يصومون أياما متفرقة ويصوم كل على ما يريد، بل يصومون شهرا واحدا ما بين هلال رمضان وما بين هلال شوال، هذا الشهر يصومونه في المشرق والمغرب، ويفطرون في وقت واحد إذا أذن المؤذن أو غربت الشمس وحل الإفطار للصائم، وكذلك يتسحرون في وقت. فيتعلم الصغير من الكبير ويتعلم الآخرون من الأولين، لأن العلم إذا لم يكن بعمل ولم يقارنه التطبيق فإنه ينسى، لا يكفي تعلم العلم وحده، فإن الإنسان لو تعلم الحج مثلا وقرأه في الكتب ثم لم يطبقه فإنه يخفى عليه، والذي طبق أعمال الحج وهو عامي يعرف في الحج أول مرة أكثر مما يعرف العالم، وإنما العالم يعرف شيئا نظريا، لكن إذا طبق ذلك عمليا ازداد علمه وتمكن علمه بالتطبيق. ولذلك يقول الإمام سفيان الثوري يقول العمل يهتف بالعلم فإن أجابه وإلا ارتحل. هذا الصوم الذي يكون في شهر رمضان من أركان الإسلام، من أركان هذا الدين، وله أحكام سنأخذها وقد أخذنا بعضها. وهذا الجانب الذي نتكلم عنه هو جانب قوة الإسلام الذاتية، تجد بأن المسلمين في أول الزمان من عهد الصحابة وإلى آخر الدنيا تجدهم بأنهم على هدى، المسلمون المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المغير والمبدل فهذا لا حيلة فيه، فقد أعماه الله تبارك وتعالى على بصيرة، ولو أراد الحق لاهتدى إليه، لأن مادة الهدى هو القرآن العظيم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي باقية محفوظة، فإذا أراد الهدى اهتدى بها، لكنه إذا لم يرد الهدى ولم يرد الحق فإنه يضل لا شك في ذلك. ولذلك المسلمون على هدى منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وذلك أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا وإماما عادلا. وذلك أنه ينزل في آخر الزمان، ينزل يقتل الدجال الذي يظهر في هذه الأمة، يقتله ويقول كذلك النبي عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم أو أمكم منكم. فعيسى صلى الله عليه وسلم وهو من أولي العزم من الرسل يقتدي بفرد من آحاد وأفراد هذه الأمة، يقتدي ويصلي بإمام من هذه الأمة في آخر الأمة وفي الآخر الزمان. ولا شك أن صلاته وراءه أن ذلك فيه فضيلة، فيه فضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن في ذلك فضلا لهذه الأمة، وأن ذلك يدل على حفظ الله لهذا الدين، وأن عيسى صلى الله عليه وسلم ينزل مقتديا عاملا بشرع النبي عليه الصلاة والسلام الذي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبتدئ شرعا من عنده، لأن الله قد أخذ على كل نبي بعثه الله أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعث وهو حي، لو بعث وهو حي. فيقول الله تبارك وتعالى في ذلك: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فانظر إلى هذا الفضل العظيم، واحمد الله، أحمد الله أيها المسلم أن جعلك الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه. فهذه الأمة أكرمها الله عز وجل ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وبالشرع الكامل الذي لم يدع شيئا إلا وبينه. قال الله تبارك وتعالى: ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تبارك وتعالى في محكم كتابه: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على أحد التفاسير أن الكتاب هو القرآن الكريم، ولا شك أن القرآن الكريم لم يدع شيئا إلا ذكره، إما إجمالا وإما تفصيلا. وكذلك الجهاد في سبيل الله آياته في كتاب الله: وجاهد المسلمون. والجهاد ماض إلى يوم القيامة، الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وهو جهاد الكفار. وإن كان المسلمون في بعض الأزمنة يعتريهم ضعف ويعتريهم نقص ويحصل عليهم ما حصل على غيرهم من الغير بسبب التقصير من البعض، ولكن شريعة الله خالدة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أمته ظاهرة وأنهم يقاتلون أهل الشرك، حتى إن بقيتهم يقاتلون الدجال ومن معه، حتى إن بقيتهم يقاتلون المسيح الأعور الكذاب هو ومن معه. فهذا يدل على أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وإن حصل للمسلمين في بعض الأزمنة إن حصل لهم تقصير فذلك بقدر الله عز وجل وبحكمته. ثم هذا ثم إن كون المسلمين لا يجاهدون أهل الشرك والكفار هذا لم يمنع من انتشار الإسلام، لأن الجهاد يراد به الدعوة إلى الله عز وجل، ويراد به أن يكون الناس في حرية ليتبعوا هذا الدين وليؤمنوا به، لا ليقصروا الناس ويقهروهم على الدخول في الإسلام. فمع توقف الجهاد فإن الإسلام لا يدل على أنه قد توقف وقد انحسر وقد حوصر وقد انتهى، بل إن هذا الدين فتح الله به قلوبا في المشارق والمغارب، وهو يسلم في اليوم أعداد لا يعلمهم إلا الله عز وجل ببساطة الإسلام وبنور الإسلام ومن غير جهاد من المسلمين، بل بالدعوة، لأن هذه الدعوة هي أيضا المقصودة من الإسلام، وهو أن الكفار لا يفتنون المسلمين عن دينهم. فالله تبارك وتعالى من أراد به خيرا فإنه يسوق إليه هذا الدين، والجهاد ماض لا شك إلى يوم القيامة، لأن نصوصه ظاهرة ولأن أحكامه بينة ومحكمة غير منسوخة، ولكن ذلك لا يجب على كل فرد من أفراد المسلمين، وإنما يجب على المستطيعين، على القادرين، على الذين يقدرون. وأما إذا لم يكن هناك قدرة، سواء كانت هذه القدرة من الإمام أو كانت من الأفراد، فإن من لا يقدر على ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك أحكامه الأخرى في بيعه وفي شرائه، في البيع وفي الشراء، في التبادل، في المعاملات، وفي الجنايات، وفي الحدود، كل ذلك ظاهر. قال الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. إذا رأى الناس ذلك علموا حد الزنا، علموا حد القتل، علموا حد شرب الخمر، وهكذا لا تجد أحكام الإسلام العظيمة التي يدور عليها الإسلام إلا وهي ظاهرة يراها الناس بأبصارهم ويعملون بها بجوارحهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا المسلمين إلى تمسك بدينه. فهنا تقدم لنا فيما أخذنا في الدرس الماضي بعض الأحكام للصيام، فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. إذا صاموا بشهادة واحد 30 يوما، السنة والحق أنه تقبل شهادة العدل، المسلم تقبل شهادته في دخول شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بشهادة عبد الله بن عمر، وعمل بكذلك بشهادة وقبل شهادة أعرابي. جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت الهلال. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وغيره. فهذا يدل على قبول شهادة المسلم العدل في دخول شهر رمضان، ولا يشترط لذلك في دخول شهر رمضان أن يكون الشاهدان اثنين، بل يكفي واحد عدل. قال هنا: ولو أنثى، إشارة للخلاف. فكذلك الأنثى يقبل شهادتها بشرط العدالة، لأن الفاسق قد أمرنا الله بالتثبت من قوله، فلا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا. والفاسق هو من يرتكب الكبيرة ومن يصر على الصغيرة، والعدل هو الذي يجتنب الكبائر، يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر، الذي لا يعلم فيه قدح في دينه، هذا في الظاهر الذي يراه الناس. وأما بواطن الأمور وما في القلوب فذلك موكول إلى الله عز وجل العليم بذات الصدور. ولكن جرت سنة الله تبارك وتعالى أن من أسر شيئا وأخفى شيئا أن الله يظهره في لسانه ويظهره على أعماله، كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه: أيها الناس اتقوا الله في السرائر، فإنه ما أسر أحد شيئا إلا ظهر على فلتات لسانه وفي صفحات وجهه. فقال إذا صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال، الهلال هنا يراد به هلال شوال، فإنهم قال لم يفطروا، يعني يستمرون في الصوم حتى ولو صاموا 31، ما دام أنهم لم يروا الهلال لم يفطروا، لأن ذلك هو الأصل، الأصل بقاء الشهر، لأن احتمال الخطأ على الفرد الواحد هذا جائز، فجائز أنه قد أخطأ أو توهم أو خانه النظر، فإن النظر قد يخون في بعض الأحيان، وقد يخون السمع أيضا في بعض الأحيان، فهم لا يفطرون ما داموا أنهم لم يروا هلال شوال، لكن لو رأوه خلق يعني بذلك تم، لكن لو لم يروه في 30 يعني ليلة في 30 فإنهم يبقون مستمرين حتى يروا الهلال، يعني لم يفطروا، فيصومون على ذلك زيادة يوم حتى يروا الهلال، لأن احتمال الخطأ من الفرد الواحد جائز، والأصل بقاء الشهر، الأصل بقاء الشهر. قال كذلك نفس الحكم إذا صاموا لأجل غيب. تقدم لنا أن من أهل العلم من يقول بأن الناس إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان أن في السماء غيما أو قطرا أو دخانا منعقدا أو مانعا يمنع من رؤية الهلال، فإنهم بذلك قال يصومون اليوم الذي بعده، يصومون إذا لم يروه ليلة الثلاثين فإنهم يصومون 30 لاحتمال الكبير وغلبة الظن بأنه من رمضان. وبينا بأن الصحيح بأنه لا يجب صومه ولا يصام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ومن قال بأنه يصام وجه الحديث واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فاقدروا له، قال القدر هنا هو التضييق وتقليل عدد شعبان، وهذا لا تعارض بين الحديثين، لأن هذا المطلق وهو اقدروا له يحمل على المقيد وهو فأكمل عدة شعبان 30 يوما. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعدم الصيام وعدم وجوبه وعدم جواز الصيام ليلة يعني يوم 30 للمانع الذي منع من رؤية القمر ليلة 30، هذا قال هو مذهب أحمد وهو الرواية عنه، ولا شك أن هذا هو الذي يليق بنصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن على القول الآخر لو فرض أنهم صاموا ولم يروا الهلال ليلة 30 فإنهم لا يفطرون اليوم الثاني، بل يصومون ذلك، يعني يصومون حتى يروا الهلال، لأن احتمال الكبير أن هذا ما زال الوقت من رمضان، والأصل هو بقاء الشهر، وذلك مظنون، واليقين مقدم على الظن. قال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. صورة ذلك من رأى هلال رمضان وقال أنا رأيت هلال رمضان وعاينته، ولكن الناس لم يقبلوا شهادته، فهو لا يستطيع أن يلزمهم، قال هذا يصوم لأنه تيقن دخول الشهر، لأنه قد تيقن دخول الشهر. فيكون في حقه يكون قد في حقه عمل بالحديث لقول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته فهو قد رآه، وإذا رآه وتيقن رؤيته فإنه يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يصوم. قال أو رأى هلال شوال صام، أو رأى هلال شوال. الصورة الثانية أنه يرى هلال شوال، تختلف عن الصورة الأولى، تختلف عن الصورة الأولى، وهي أنه إذا رأى هلال شوال وشهد بأنه رأى هلال شوال لم يقبل، ولم يعني لم يقبل قوله ورد قوله ولم يكن معه شاهد آخر، فإنه قال هنا يصوم، يصوم لأن الصيام هو الأصل، لأن الصيام هو الأصل، والاحتياط للصيام لا شك أنه هو الواجب، والاحتياط فيما جاءت به السنة، وكذلك يحتاج معه إلى شاهد آخر. ويصوم هنا يصوم هلال شوال كذلك لما روى الترمذي، يصوم إذا رأى هلال شوال، يعني يبقى صائما مع الناس، لأن الناس لم يفطروا في رمضان لأنهم لم يتيقنوا ولم يروا الهلال، وإنما رأى هلال شوال هو وحده، فيصوم معهم ولا يخالفهم ليكون صيامه مع الجماعة ومع الجمهور. والدليل على ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر حين يفطر الناس، والصيام حين يصوم الناس، والأضحى حين يضحي الناس، رواه الترمذي. الصيام حين يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. ومعنى هذا الحديث أن المسلم يكون مع الجمهور، يكون مع الإمام، يكون مع غلبة وكثرة الناس في هذا، لأنه إذا خالفهم وصام وحده وأفطر وحده فإنه يكون مخالفا للجماعة، والاتفاق في شعائر الدين ذلك مما أوجبه الشرع، الاتفاق والاعتصام وعدم التفرق وعدم الاختلاف، هذا كله مما أوجبته الشريعة. رؤيته لأول في أول الشهر في رمضان، وبين رؤية خروجه، لأن احتمال أنه أخطأ أيضا وارد، احتمال أنه أخطأ أمر وارد، وهذا الخطأ محتمل في الفرد، محتمل في الواحد، لكن الأصل وهو الذي يغلب وهو بقاء الشهر، هذا هو الذي عليه الناس وهم الذين يصومون، فيكون معهم ولا ينفرد بذلك، لا ينفرد. وإن كان من أهل العلم من قال يفطر سرا لئلا يظن به، لكن الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام الصيام حين يصوم الناس، والفطر حين يفطر الناس، والأضحى حين يضحي الناس، رواه الترمذي، هذا هو الذي يرجح، فيكون إذا رأى رمضان وحده ورد قوله يصوم، لأنه مخاطب بقوله صوموا لرؤيته، وغيره ما رأى، ولأنهم لم يقبلوا شهادته، فيبقى الوجوب في حق نفسه. وإذا رأى هلال شوال فيحتمل أنه أخطأ في ذلك لأنه لم يكن معه غيره، لكن إذا كان معه غيره شاهدان عدلان يجب على الناس أن يفطروا، لأن هذه شهادة مقبولة وشهادة معتبرة. قال ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. أما اشتراط الإسلام فلأن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا من المسلم، وأما الكافر فلا يقبل الله منه عملا صالحا، بل إذا عمل حسنة في الدنيا أثابه الله عز وجل على ذلك وجزاه، جزاه بماذا؟ جزاه بثواب الحسنة عاجلا في صحة بدنه أو في أولاده أو في سعة ماله أو في ما يحب أو في اللذائذ الدنيا، يعطيه من هذه الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأما في الآخرة فيأتي يوم القيامة وليس له حسنة عند الله عز وجل، حسناته قد عجلت له في الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فالصيام والأعمال الصالحة لا تقبل إلا من مسلم، لأن هذا هو شرط العمل أن يكون مسلما. وأما الكافر فلا يصح منه عبادة لأنه لم يسلم بعد، والكافر نجس، فكيف يتصور أن تخرج الأعمال الصالحة وترفع من كافر؟ الكافر نجس، ونجاسته معنوية غليظة. قال الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنجس لا يصدر منه عمل صالح، لأن العمل الصالح طاهر مقدس يرفع، والله تبارك وتعالى لا يرفع لكافر عملا، كما أنه لا يرفع ذاته وكذلك لا يرفع أعماله. استريح الله فيه. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم له ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها فغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فالكافر نجس، نجاسة معنوية غليظة، ولذلك لا يقبل منه عمل صالح. فقال المصنف رحمه الله تعالى: يلزم الصوم لكل مسلم يخرج الكافر، وسواء كان الكفر أصليا أو كان ارتدادا والعياذ بالله. والمرتد هو الذي أسلم ثم أتى بما ينافي الإسلام فرجع على عقبه كافرا والعياذ بالله، رجع أعمى بعد أن بصره الله، وهذا أعظم كفرا من الكافر الأصلي. ثم قال: مكلف. المكلف هو الذي جرى عليه القلم، البالغ هو المكلف، سواء كان حرا أو كان عبدا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. وإن كان الصغير يسن أن يؤمر بالصيام، ولكن هذا الصيام له تطوع، هذا الصيام للصغير تطوع وتعويد له على هذا الصوم ليتعود على ذلك إذا كبر، فينبغي أن يعود على الصيام إذا أطاقه ولم يضر به، يعني بأن كان مميزا، بأن كان مثلا في 8 سنين، في 10 سنين، قريب من هذا، أكثر من هذا، قبل البلوغ يسن أن يعود على الصيام، يعني يصوم يوم أو يصوم مثلا في الشهر 3 أيام، أو يصوم بعض الأيام التي يطيقها ولا تضره، فإنه بهذا يتعود على الصيام ويحب الصيام، كما أنه يؤمر بالصلاة لسبع، وهذا ليس لأنها وجبت عليه، وإنما الواجب على وليه، تكون الصلاة واجبة على الولي، يعني يجب على ولي الصبي أنه يأمره بالصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوها عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا فرط في هذا فإنه يكون هو الآثم، وأما الصغير الذي لم يجري عليه القلم فلا يكون آثما، لأنه إذا لم يعوده على الصلاة في هذا السن فإنه ينشأ وهو كاره للصلاة، وقد تغلبه نفسه وتغلب عليه العادة وتستحكم عليه العادة التي تعودها من ترك الصلاة فلا يستطيع ولا يقدر في نفسه. وهذا مشاهد من بعض الناس والعياذ بالله، يدعي الإسلام لكنه لا يصلي، وإذا قيل له في هذا يقول ما تعودت ذلك من الصغر. يعني يمكن هذا أنه يشتغل في أي عمل حتى لو كان في المناجم تحت الأرض، يرى بأن هذا أمر سهل، لكنه إذا دعي إلى الصلاة يرى أمر هذا أمرا صعبا ويراه شاقا عليه. وذلك قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقول الله تبارك وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالمكلف هو الذي يجب عليه ويلزمه الصيام، وأما من دون التكليف ودون البلوغ لا يلزمه ذلك. وإن كان بالنسبة للصغير المطيق يستحب لوليه أن يعوده على الصوم حتى يتعود على ذلك ويحب الصوم، فيصوم من الأيام ما لا يضره وما يقدر عليه وما يستطيعه. قال: قادر. القادر، القادر يخرج العاجز، والقادر هو الذي يستطيع الصوم فيخرج العاجز، مثل المريض. المريض لا يستطيع، المريض يصعب عليه، المريض لا يجب عليه الصوم في رمضان، وإنما يجب عليه القضاء إذا شفاه الله وقدر على الصيام. فالعاجز الذي لا يقدر على الصيام لا يجب عليه الصوم، وإنما يجب متى استطاع ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر. عدة من أيام أخر. نقف على هذا ونجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلينا من الإخوة لعلنا نتمكن من الإجابة عليها جميعا إن شاء الله. قال: هل يجوز للمرأة أن تكتفي بالمسح على شعرها أثناء الغسل إذا كان الغسل المتكرر يسبب لها تساقط الشعر؟ لا يجوز لها، يعني لا يجوز للمرأة ولا يجزئ أن تمسح على شعرها، لا يجزئ، لا يكفي أن تمسح على شعرها، بل الواجب هو غسل الجسد كله ومن ذلك الشعر وما تحت الشعر. وأيضا لا يلزمها أن تنقض شعر رأسها، إذا كان شعر رأسها ضفائر ظفيرة فإنه لا يلزمها أن تنقض الشعر، بل تغسل الشعر بحاله وهو ضفائر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بذلك. فيكفيها أن تروي أصول شعر رأسها ولا تنقض ضفائر الشعر، لكن كونها تمسح على شعر رأسها من الجنابة أو من الحيض أو للغسل المستحب، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي في الغسل، ولا عذر لها في ذلك بأن ذلك مثلا يضر بشعرها مثلا، أو أنه أو أن مثلا شعرها الذي قد صففته أو مشطته أن ذلك مثلا يكلفها أو أن ذلك يشق عليها، هذا لا يعتبر، بل يجب عليها أن تغسل جسدها كله في الجنابة وكذلك في الحيض وفي الغسل المستحب، فإنها تغسل شعرها وتغسل ما يعني جسدها كله وتروي أصول الشعر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تحت كل شعرة جنابة. قال: هل يجوز أن نقول إن الله تعالى موجود؟ على كل حال، هناك الخبر عن الله قسمان: قسم الإخبار عن الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فهذا لا يجوز الخبر عن الله بأسمائه وصفاته إلا بما ثبت في الكتاب والسنة، يعني لا يجوز لنا أن نسمي الله بأسماء من عندنا ولا أن نصفه بصفات من عندنا، بل نصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقرن الله القول على الله، قرنه بالشرك بالله وجعله عظيمة من العظائم كالشرك بالله عز وجل. القول على الله بلا علم، القول على الله تبارك وتعالى بلا علم كبيرة وعظيمة، وهذا قرين الشرك. وأما مجرد الإخبار، مجرد الإخبار، فالإخبار فيه سعة، فيجوز أن تقول بأن الله موجود وليس في ذلك محظور، بل هو أظهر من كل موجود تبارك وتعالى، أظهر من كل موجود، كما قال عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهو أظهر من كل موجود، يعني ربنا تبارك وتعالى أظهر في الوجود من السماء، وأظهر في الوجود من الأرض، وأظهر في الوجود من الشمس، وأظهر في الوجود من القمر، وأظهر من كل شيء، لأن كل ذرة في هذا الوجود تدل على وجود الله تبارك وتعالى، فإنها لم تخلق نفسها ولم تدبر نفسها، وإنما الذي خلق ودبر وأوجد هو الله تبارك وتعالى. فكل شيء يدل على الله فهو أظهر من كل موجود سبحانه وبحمده. قال: هل يجوز الصلاة خلف إمام سمته سمت أهل السنة، ولكنني سمعت من بعض الناس أنه يقوم بعمل حلقة ذكر ويقول فيها الله حي الله حي إلى ما شبه ذلك؟ على كل حال، عقد الحلقة بهذه الصفة أن يجتمع ناس ويذكرون الله بهذه الصفة الله حي الله حي، هذا بدعة، هذا بدعة، لكن هذه البدعة ليست بمكفرة، لأنه وصف الله تبارك وتعالى بصفة من صفاته. الاجتماع والذكر المخصوص هذا بدعة، هذا بدعة. فإذا نصحته ينبغي لك أن تناصحه وأن تقول: اذكر الله تبارك وتعالى بالذكر المشروع، قل لا إله إلا الله، قل سبحان الله وبحمده. والاجتماع على الذكر أيضا بهذه الصفة لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفعله، يعني لم يكن يأمر أصحابه بأن يتحلقوا للذكر، بل يذكر الله المسلم قائما وقاعدا وماشيا وعلى فراشه ودخوله في المسجد، بل لو عمل بالسنة لذكر الله على كل أحيانه، لذكر الله المسلم على كل أحيانه، يذكر الله عز وجل المسلم إذا دخل بيته بسم الله اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، وثم يسلم على أهله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قال ذلك فإنه يكتب له 30 حسنة، ويقول الشيطان لجنوده: اذهبوا لا مبيت لكم عند هذا الرجل. نعم. وإذا استيقظ من النوم وذكر الله كذلك. فهذا الذكر بهذه الصفة بدعة، لم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة ضلالة. من أين جاءت صفة هذه الحلقة وهذا الذكر؟ بل يجب عليه أنه يقول سبحان الله وبحمده، لأن الرسول قال له: قال سبحان الله وبحمده تملأ الميزان، ولا إله سبحان الله وبحمده تملأ الميزان، وكذلك الله أكبر فيها صدقة، لا إله إلا الله هي أفضل الحسنات، لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، من قالها في أول يوم كتبت له 100 حسنة وكتبت له كأنه أعتق 10 رقاب وكانت حرزة له من الشيطان ذلك. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه جاء إلى قوم في مسجد الكوفة وهم يسبحون ويذكرون الله تسبيح. قال ماذا تصنعون؟ قالوا نذكر الله ونسبحه بهذه الحصى. قال لقد أتيتم منكرا وبدعة أو أنكم فضلتم أصحاب محمد، يعني أنكم صرتم أحسن منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فالذكر بصفة ما جاء به الشرع. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم والمسلمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.